الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: دعوة إلى بغداد. وحدثت نكبة البرامكة وقد بلغ الجاحظ من العمر 27 سنة، وروعته أخبارها، وشعر بالأسى لمصرع صديقه الأمير عبد الملك بن صالح الهاشمي بسبب صلته بالبرامكة. ثم جاءت وفاة هارون الرشيد وقد بلغ من العمر 33 سنة، وتلاحقت إثر وفاته صراعات دامية بين الأخوين الأمين والمأمون، دامت 6 سنوات، خلا بعدها وجه الخلافة للمأمون. وقد بلغ الجاحظ من العمر 38 سنة، وهو مقيم بالبصرة يلازمها ولا يغادرها إلا لحضور سوق المربد الأدبي كلما أقيم وانعقد. وكان الخليفة المأمون محبا وراعيا للثقافة والأدب والفكر والعلم، ومنحازا إلى فكر المعتزلة مثل النظام وواصل بن عطاء. ومن أجل هذا الحب أنشأ بيت الحكمة ليكون مكتبة بغداد، بل مكتبة الثقافة الإسلامية الأولى بفكر المعتزلة المناهضين لأهل السنة، ومكتبة للدنيا بأسرها، وجمع فيها كل ما ألف بالعربية أو ترجم إليها في عهد أبيه هارون الرشيد وفي عهد جده أبي جعفر المنصور، وبينها كانت كتب أبي عثمان الجاحظ. بهرت كتب الجاحظ الخليفة المأمون، فأرسل إليه بمن يصحبه معززا مكرما من البصرة إلى بغداد. وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 44 سنة. عنوان: حرارة اللقاء. دخل الجاحظ على المأمون في قصر الخلد، فرآه جالسا على سرير من الأبنوس موشا بالذهب، ووجد بجانبه نسخا من كتبه هو ورسائله بالعشرات. وقال له المأمون وهو يجلسه بجانبه: لم أعرف حقا كيف يحيا الناس في زماننا وفيما يفكرون إلا من كتبك يا أبا عثمان. وتحدث الجاحظ إلى المأمون فأضحكه حين، وأحزنه حين، وأثار دهشته حين، من غرائب ما يرويه وسعة ما يعرفه. فقال له: ها أنت يا أبا عثمان ترتفع في عيني فوق كتبك كلها، فأنت تكتب كما تتحدث وتتحدث كما تكتب، وفي الحالين تفيد وتمتع. وأمر المأمون فرتب للجاحظ عطاء شهري من المال، وأنزل ضيفا على وزيره القاضي أحمد بن داود إلى أن يستفيد منه في ديوان من دواوين الخلافة. ولم يعص الجاحظ للمأمون أمره بعد حرارة هذا اللقاء، لكن الفتن نشبت من جديد في فارس والعراق، وشغل المأمون بأمرها عن الجاحظ، وخشي الجاحظ على نفسه من شرر تلك الفتن وأعاصير السياسة، فسارع بالعودة إلى البصرة غير حزين على شيء. عنوان: رئيس الديوان. عادت الأمور إلى الاستقرار بعد 2 عامين، وأرسل المأمون في طلب الجاحظ مرة أخرى، فغادر البصرة إلى بغداد. وفوجئ الجاحظ بالمأمون يعهد إليه بديوان الرسائل، حاشية: إدارة الرسائل من الخليفة لولاته ولرؤساء الدول الأخرى، وأمره بحمل مسؤولية هذا الديوان من غده. وتسلم الجاحظ وظيفته الجديدة خلفا للكاتب سهل بن هارون، ووجد الديوان مزدحما بكتاب فارغ العقول أنيق الثياب ظرفاء الحديث، وعبثا حاول الجاحظ التودد إليهم بالممازحة ورواية النوادر، لكنه قد سمعهم وهم يتهامسون عن وضاعة أصله وقبح شكله. وبينهم كان الكاتب أحمد بن عبد الوهاب يقود ويوجه حملة السخرية منه. وذهب الجاحظ إلى المأمون بعد أيام قليلة وطلب منه إعفاءه من هذا المنصب المضيع لوقت مثله، بل وقدم إليه رسالة نثرية تحمل عنوان التربيع والتدوير في هجاء ابن عبد الوهاب، وقرأها المأمون وضحك كثيرا لما بها من هجاء ساخر ونقد لاذع. وقال المأمون للجاحظ: سخرت النثر للهجاء لأول مرة، وعهدنا في الهجاء أن يكون شعرا. عظم قدر الجاحظ في نظر المأمون وأعفاه من منصبه، ولكنه أمره بالبقاء قريبا منه في بغداد يكتب ما يشاء وفيما يشاء وعما يشاء، آمنا إلى حمايته له ورضاه عنه. ووصله المأمون بعطاياه وهداياه، وآثره بحضور مجالسه مع العلماء والأدباء. واختار الجاحظ صحبة الوزير القاضي أحمد بن دؤواد ليكون كافله وراعيه في عواصف السياسة وبين مطامع الأدباء ومطامح العلماء. عنوان: خير معلم. في بغداد أنجز الجاحظ كتابيه الهامين المحاسن والأضداد والبيان والتبيين، وأهدى ثانيهما إلى صديقه وراعيه القاضي أحمد ابن دؤواد، وكان في أربعة أجزاء. وقرأ ابن دؤواد الخبير بعلوم اللغة والدين بيان الجاحظ، وراعه النثر الفني في هذا الكتاب، وحسن اختياراته، وبديع نقده، وثراؤه اللغوي والأدبي الفذ. كان الكتاب يضم نماذج مختارة في الأدب والإنشاء، ويتحدث عن صنوف البيان، وعن السجع، وعن الشعر والشعراء، وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الخطب والخطباء، ويروي أخبار النساك والزهاد، ويسوق العديد من مواضع اللحن في اللغة، وينقد مذهب الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب وبمنطق فلاسفة الاعتزال. عنوان: فلاسفة يحكمون ويعلون شأن العقل في فهم الدين على عكس ما يراه أهل السنة من وضع العقل في موضعه. وقال ابن دؤواد للجاحظ حين رآه: كنت في حيرة من أمري، كيف أعلم ولدي منطق العقل وفنون القول والأدب؟ فجاء كتابك يا أبا عثمان لينقذني من هذه الحيرة، فهو خير معلم لناشئة الشباب. عنوان: سباق مع الزمن. وفي بغداد أقام الجاحظ متمتعا بسنوات عمره يؤلف الكتب والرسائل، ويناظر العلماء ويعلم الطلاب، ويلقى معاصريه من الكتاب سهل ابن هارون، هشام ابن محمد الكلبي، أبو عبيدة ابن المثنى، وأبا الحسن المدائني، ويودع بين عام وآخر مع المودعين هشام، ثم أبا عبيدة، ثم أبا الحسين، ثم سهل بن هارون خلال 10 سنوات، ويشعر بالغيرة في وداعهم، فقد ترك كل منهم وراءه للناس 10 كتب، بلغت كتب المدائني ورسائله 240 ما بين كتاب ورسالة. ووضع الجاحظ لنفسه هدف أن ينجز من المؤلفات ما لم ينجز مثله أحد من الكتاب عددا وقيمة، وقد بدأ يشعر أنه في سباق مع الزمن. وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 58 عاما حين صحبه المأمون كعادته في أسفاره طلبا للأنس به والاستماع إليه. وفي قرية بالقرب من مدينة طرسوس ودع المأمون دنيا الناس، وبكاه الجاحظ مع الباكين لحزمه وحبه للعلم والعلماء. عاد الجاحظ إلى بغداد وبايع مع المبايعين للخليفة المعتصم شقيق المأمون، وانتقل معه إلى العاصمة الجديدة للدولة، سر من رأى سامرا. وظل الوزير القاضي ابن دؤاد يكفل الجاحظ ويرعى. عنوان: صديق لدود. طوال السنوات التي عاشها الجاحظ في بغداد كان النظام قريبا منه، حميم الصداقة له، لكن النظام في سر من رأى بدأ يجفو صاحبه، وصار كلاهما يشكو الآخر للناس، فقد صار النظام يغار من التفاف الناس حول الجاحظ، ومن سرعة لسان الجاحظ في المناقشة، ونصاعة بيانه، وقدرته الباهرة على التأليف، ونأى كلاهما عن صاحبه. وفي سر من رأى لم يعد ابن دؤاد الوزير المقرب من المعتصم مثل وزيره الآخر ابن الزيات، ونصح ابن دؤاد الجاحظ بالقرب من ابن الزيات خوفا عليه من الكيد له والتنكيل به. ووجد الجاحظ أن لا مفر له من الامتثال كارها لنصح ابن دؤاد، وشعر بالقهر لعجزه حتى عن العودة إلى البصرة والبعد عن صراعات الحاشية من رجال المعتصم. كان ابن الزيات هو الآخر كاتبا وعالما وأديبا وشاعرا وسياسيا ماهرا، كان متقلب الهوى حاد المزاج، يصارع شعوره بالغيرة من الجاحظ، سريع الرضا سريع الغضب، يبلغ به غضبه حد الحقد المدمر. تودد الجاحظ إلى ابن الزيات يثني عليه بالمديح ويلاطفه في الحديث، متفاديا بمهارة غيرته وغضبه وتقلب مزاجه وحدته، حرصا على عدم مناصرته على خصومه فينال كراهيتهم وتربصهم به حين تتغير الأحوال. وعكف الجاحظ على تأليف كتاب موسوعي آخر عن عالم الحيوان، ومن الحيوان الطيور والحشرات والهوام وناس من بني الإنسان، ليرفعه ويهديه إلى صديقه اللدود ابن الزيات. عنوان: ينابيع. كان اليونانيون أسبق من العرب في الكتابة عن الحيوان، كتب عنه ديمقريطس وأرسطو، وقد نقل ابن البطريق كتاب أرسطو إلى الحيوان إلى العربية. وفي زمن الجاحظ وقبله كان هناك علماء آخرون من العرب كتبوا عن الحيوان، عن الإبل والخيل والوحوش والطير والنحل والحشرات، وكان بينهم السجستاني والأصمعي وابن الأعرابي وابن الكلبي والنضر بن شميل، لكن كتبهم كانت في جوهرها كتبا لغوية، لم تؤلف للعلم ولم تبحث في طبائع الحيوان وغرائزه وسلوكه وأحواله وعاداته. ولذلك جعل الجاحظ همه الأكبر أن يكون كتابه كتابا عربيا جامعا في علم الحيوان. ولأن الجاحظ كان كاتبا وصاحب مدرسة في النثر الفني، فقد جعل بين منابعه في التأليف نبع القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونبع الشعر العربي، وبخاصة الشعر البدوي الذي قاربت معارفه عن الحيوان معارف الفلاسفة والأطباء، ونبع كتاب الحيوان لأرسطو، ونبع المنازعات الكلامية لعلماء الكلام عن خلق الله، ونبع الخبرة الشخصية في عالم الحيوان التي مر بها في أسفاره بين البدو والحضر وفي الصحارى والوديان، والتي استقاها بأسئلته ومخالطاته للصيادين والحواة والمزارعين والملاحين وبدو الصحارى في المفازات والفلوات وعلماء الجغرافيا والتاريخ والأجناس والأعراب والأطباء. عنوان: الضفدع والضب. وقلب ابن الزيات صفحات مجلدات الجاحظ عن الحيوان، وتوقف عندما كتبه الجاحظ عن الضفادع وأخذ يقرأ: وأنا ذاكر من شأن الضفدع من القول ما يحضر مثلي، فالضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، فإذا صار فيه بعض الماء صاح، ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقة إذا كنا خارجات من الماء، والضفادع تنق فإذا أبصرت الماء أمسكت، والضفادع نراها كبارا وصغارا في عدد لا يحصى في غب المطر إذا كان المطر ديمة لا ينقطع، ثم نجدها في المواضع التي ليس بقربها بحر ولا نهر ولا حوض ولا غدير ولا واد ولا بير، وفي الأرض الجرداء وفوق المساجد، حتى زعم كثير من أهل الجسارة على العلماء أنها كانت في السحاب. والضفادع من الخلق الذي لا عظام له، وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا ذنب وأن الضب سلبه إياه، وذلك في خرافة من خرافات الأعراب. ويقول آخرون إن الضفدع إذا كان صغيرا كان ذا ذنب، فإذا خرجت له يدان أو رجلان سقط، والأسد في موارد الماء تأكل الضفادع أكلا شديدا، والضفادع تعظم أي تكبر حجما ولا تسمن، وفي سواحل فارس ناس يأكلونها. عنوان: الشيخ والعصفور. وقلب ابن الزيات صفحات الكتاب وقرأ هذه الحكاية عن الشيخ والعصفور. وفي المثل أن شيخا نصب للعصافير فخا، فارتبن به وبالفخ، وضربه البرد فكلما مشى إلى الفخ وقد انضم الفخ على عصفور قبض الشيخ عليه ودق جناحه وألقاه في وعائه، ودمعت عيناه مما يصك وجهه من برد الشمال، فتوامرت العصافير بأمره، وقلنا: لا بأس عليكن، فإنه شيخ صالح رحيم رقيق الدمعة. فقال عصفور منها: لا تنظروا إلى دموع عينيه، ولكن انظروا إلى صنع يديه. ووجد ابن الزيات نفسه يضحك من قلبه، فقال للجاحظ: عجيب أمر كتابك هذا يا أبا عثمان، جمعت فيه في آن واحد بين العلم والأدب والحقيقة والخيال، ولسوف تبقى ذكراك على الأيام بهذا الكتاب، ويبقى اسمي مع اسمك بإهدائه إلي، فاطب نفسا يا أبا عثمان فلن يصل إليك مني سوء. عنوان: عودة الخائف. مات المعتصم وجاء الواثق خليفة بعده، وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 68 سنة، وواصل ابن الزيات البطش بخصومه، والجاحظ يعظه فلا يتعظ، حتى وقعت الجفوة بينهما، فاستأذنه الجاحظ في العودة إلى البصرة فأذن له، فغادر سر من رأى بعد أيام مودعا صديقه ابن دؤاد. وفي البصرة كانت قد صارت للجاحظ ضيعة اسمها الجاحظية. وفي البصرة جاءه الخبر بوفاة صديقه النظام، فبكاه وحيدا في الليل. وفي البصرة لم يشعر الجاحظ بالأمن من ابن الزيات، ولذلك عكف على تأليف كتاب عن البخلاء، وكان قد بلغ من العمر 73 سنة، وكتب عليه إهداء إلى الوزير ابن الزيات، وحمله معه من البصرة إلى سر من رأى. ودخل الجاحظ المدينة راجيا وخائفا، فوجد الواثق قد ودع الدنيا، وولي الأمر من بعده الخليفة المتوكل الذي أبقى ابن الزيات وزيرا له إلى حين، وكان حانقا عليه لمعارضته في أن يكون خليفة. وتقبل ابن الزيات كتاب الجاحظ وباسطه وأرضاه، وقال: إن بيني وبين المتوكل من الأسباب ما يكفي لقتل أمة، وابن دؤاد معه الآن يدبر له مكيدة ضدي، فهو الآخر يكرهني ويغار مني. ونصحه الجاحظ بالانسحاب من الوزارة، فقال له باستهانة: دعنا نعش يومنا يا أبا عثمان، ولنقرأ معا كتابك البخلاء. عنوان: نقض الطب. في اليوم 40 من هذا اللقاء دخل الجند على ابن الزيات وقبضوا عليه ونهبوا قصره، وأفلح الجاحظ في التسلل والفرار، وقفز من فوق سور القصر فالتوت قدمه، وسارع بالفرار من سر من رأى في ظلام الليل، وقد دب في نفسه الخوف حتى من ابن دؤواد، ولكن الجند أدركوه في الطريق وحملوه مقيد القدمين إلى صديقه القديم، فأمر بكسر قيوده، وصحبه الخدم إلى الحمام فاغتسل، وعاد إلى مجلس ابن دؤواد وقد ارتدى ثوبا جديدا ولبس خفا أنيقا، وأجلسه القاضي بجانبه وقال له: الآن أعد إلينا أحاديثك الحلوة يا أبا عثمان. بقي الجاحظ في رعاية ابن دؤواد إلى أن أصابه مرض الفالج أي الشلل النصفي، ولازم سرير مرضه الأخير، وظل الجاحظ يزوره في مرضه الطويل. وبدأ ابن دؤواد يشكو من الطب وعجز الأطباء عن علاجه، ولكي يسري الجاحظ عن صديقه ألف له كتابا أهداه إليه، وكأنه كان يعبر فيه عن حاله، وجعل عنوانه نقض الطب، تحدث فيه عن قصور الطب في زمانه وعجز الأطباء، وسرد الحكايات والروايات. وحمل الجاحظ الكتاب إلى صديقه وجلس بجانبه يقرأ له في كتابه، ويضحك ابن دؤواد من نوادره عن الطب والأطباء. بلغ الجاحظ من العمر 85 سنة، وبدأ يشعر بداء النقرس يسري في قدمه وساقه، فاستأذن صديقه ابن دؤواد ليستريح في مزرعته الجاحظية بالبصرة، وبعد عامين توالت أحداث مفجعة على الجاحظ. أصيب الجاحظ بمرض الفالج، وجاءته الأخبار بوفاة صديقه ابن دؤواد ومصرع الخليفة المتوكل على يد حراسه من الأتراك. لازم الجاحظ غرفة نومه، وكان يتردد عليه لخدمته والقراءة له وكتابة ما يمليه عليه. ابن أخته يموت، وعاش 9 سنوات إلى أن بلغ 95 من عمره في عهد الخليفة المعتز. عنوان: منارة مضيئة. كانت الجيوش المسلمة الجرارة قد تضاءلت في زمن الجاحظ، لكن البحارة المغامرين قد نجحوا في كسب أراضي بروفنس وسواحل إيطاليا والأناضول وجزيرتي صقلية وكريت، وعادت الجزيرة العربية إلى حالها قبل الإسلام، يتقاسمها بنو زياد في اليمن وبنو يعفر والجلنديون في الجنوب والطوليونيون في الغرب، مثلما تقاسم الأدارسة والأغالبة والطوليونيون الشمال الإفريقي، وآل حكم ما وراء القوقاز إلى بني ساج، وحكم ما وراء النهر إلى بني أسد، وخضع الشام للحكم الطولوني والحمداني. ولكن الثقافة العربية الإسلامية كانت قد ازدهرت في القرن الميلادي 9 ازدهارا عجيبا فاق كل حد، وتفوقت برغم التمزق السياسي في جسم الدولة العباسية على كل الثقافات المنافسة لها في زمانها، بجهود المترجمين والمفكرين ذوي الأصالة والابتكار من المسلمين والوثنيين والنسطوريين واليهود والفرس والأتراك، ودونت مؤلفات عربية مشهورة في كل العلوم الطبيعية والرياضية والعقلية واللسانية والدينية والاجتماعية. وكانت بغداد أزهى المنارات المضيئة ترسل أشعتها في كل اتجاه، وبخاصة في جنوب أوروبا. وكان الوافدون على مدائن المسلمين من التجار والوفود يقفون مبهورين أمام ازدهار الفنون في أرجاء العالم الإسلامي، ويرون عالما زاخرا بالعلماء الموسوعيين من أمثال الخوارزمي والبتاني والرازي واليعقوبي والكندي والشافعي وابن حنبل، وبالكتاب الذين يقيمون الجسور بين الدين والعلم والأدب والصفوة والعامة من أمثال أبي عثمان الجاحظ. عنوان: الوداع. جاءت الطريقة التي ودع بها الجاحظ دنيا الناس مفاجئة لأهل البصرة. كان الجاحظ وحيدا في غرفته حين زحف إلى قاعة من قاعة كتبه في قصره الفسيح، وتحامل على نفسه جالسة وشب متكئا على الجدار ليصل إلى رف من رفوف كتبه، فانهارت بجذبه فوقه الرفوف والكتب فلفظ أنفاسه بينها. ولم يبق من حديث لأهل البصرة إلا عن فضل الجاحظ وعلمه وفكره وأدبه، وساروا جميعا في وداعه إلى مرقده الأخير. فرغ الوراقون لتصنيف كتب الجاحظ التي بلغ عددها 350 كتابا ورسالة في الفلسفة والاعتزال والدين والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والطبيعيات والرياضيات والعصبية وتأثير البيئة والاجتماع والأخلاق والحيوان والنبات والأدب. وفي ذروتها كانت كتبه الخوالد البيان والتبيين والحيوان والبخلاء والمحاسن والأضداد. ومنذ ذلك الحين ظل اسم الجاحظ وأدبه وعلمه حيا، وظلت مؤلفاته الباقية تطبع إلى يومنا، وبينها كتب لم يؤلفها قط نسبها الوراقون إليه طلبا لرواجها بعد عصره. ولا تزال الكتب والرسائل تؤلف إلى يومنا عن عميد كتاب العربية في كل العصور أبي عثمان الجاحظ، ولا يزال العلماء الميسرون للعلم يحتذون أسلوبه العلمي المتأدب الذي تتساوى فيه ألفاظه ومعانيه. في عام 150 هجرية 775 ميلادية كان ميلاد أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، وفي عام 205 هجرية 869 ميلادية كانت وفاته. ولعل الأحياء من كتاب العربية وعلمائها يحتفلون بذكرى الجاحظ في ختام عقد من العقود المئوية لميلاده أو وفاته، فهي ذكرى أديب عالم أو عالم أديب ملأ سمع الدنيا وبصرها في زمانه وبعد زمانه، ذكرى ندر أن يحظى بمثل خلودها سواه بين العلماء والأدباء في كل اللغات. انتهى كتاب الجاحظ عالم الحيوان، وبه ينتهي الشريط 13 والأخير من سلسلة علماء العرب. قرأ السلسلة عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.